المرضة الجهال مردت الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قاله واحد من الدواري لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع أهل الدواري وجميع الدواري، وأشهد أن المطوع الذي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا هو الموضع السادس وهو الأخير في هذه الرسالة، وهو يتعلق بقصة الردة، وهي معروفة في ردة من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، فهم في الحقيقة شياطين وإن سماهم الناس علماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي رواية عند مسلم: لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. هذا من مسائل الموضع التي سنعود إليها إن شاء الله. دعواهم أن من قال لا إله إلا الله لم يكفر أبدا، وإن فعل ما فعل، مهما أتى من نواقض الإسلام فإن لا إله إلا الله تنفعه. قال: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرا، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام، هكذا في دور السنية، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو إسلام ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا. فالحاصل أن هؤلاء الجهلاء الذين سماهم الإمام رحمه الله مردة جهالة يقولون إن أناسا في البوادي، إن أناسا من البدو، يعنيهم الشيخ رحمه الله، أناس كانوا موجودين في الزمن، يقول فيهم هؤلاء الجهلاء إنهم مسلمون، يثبتون لهم الإسلام لمجرد أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أن هؤلاء الجهال يعلمون من حالهم أنهم تركوا الإسلام كله وراء ظهورهم، كما حكى الشيخ، ينكرون البعث ويستهزئون بمن يقر به، ويستهزئون بالشرائع، ويفضلون دين آبائهم على يفضلون دين آبائهم، وهذا الدين مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحدة من هذه تكفي للإخراج عن ملة الإسلام، وحسبك بالبعث المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأن إنكارهم من شعائر الكفار والمشركين ومن مواطن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فكيف يتصور أن ينكر البعث رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويدعي من بعد ذلك أنه مسلم؟ قال وأيضا قال: ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها، يعني هذا من الرد على هذا الباطل، يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. طيب، اليهود يقولونها والنصارى يقولونها، فيصيرون بذلك مسلمين؟ وسنعود إلى هذا إن شاء الله. قال: وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا، يعني هذا الذي حكاه الشيخ عنهم يجعل كفرهم أغلظ وأكبر من كفر اليهود. هذه الأمور لم تقع حتى عند اليهود، لم يقل بها اليهود. قال: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم. هذا هو استنباط الشيخ رحمه الله. مسألة أن من قال لا إله إلا الله، هذا قول المخالفين، يعني من قال لا إله إلا الله لا يكفر أبدا وإن فعل ما فعل وإن ارتكب ما ارتكب من النواقض. طيب، ما الدليل على بطلان هذا؟ الشيخ يستنبط من السيرة الآن. قال: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردته، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، فهذا صنف. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس، فهذا صنف آخر. قال: ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. سنعود إلى هذا إن شاء الله مفصلا. قال: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، يعني هؤلاء جميعا في حال واحد في منزلة واحدة وإن أقروا بالإسلام كله بعد ذلك، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، هؤلاء المتنبئة الذين ظهروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاءة السلمي، وذكر قصته حتى نختصر في الكلام، ذكر قصته مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة، هنا نرجع إلى ما ذكرناه في أول الشرح في مسألة التدقيق، وأن العلماء إن كانت القصة مشكلة أو كان فيها أمر يتعلق باعتقاد أو حكم شرعي تناولوا الرواية بالتحقيق والبحث. فهذه الرواية فيها أمر مشكل من جهة التحريق، تحريق أبي بكر رضي الله عنه لهذا الرجل بالنار، هذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى وقال لا تعذبوا بعذاب الله، وهذا أمر معروف، فكيف يوجه هذا؟ فتعرض العلماء لهذه الرواية بالنقد، وهذه الرواية لا تصح من جهة الإسلام، هذه الرواية لا تصح، واعتماد المنحرفين الضلال عليها كالدواعش قاتلهم الله تعالى، المفسدين في الأرض يعتمدون على هذه الرواية ويقولون هي أصل لجواز التمثيل، هذه العقوبات الفظيعة التي يقومون بها وينسبونها إلى الإسلام، يقولون الأصل في ذلك فعل أبي بكر وكذا وكذا وكذا، فبالنسبة لهذا المنسوب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنه لا يصح ولا يثبت. ومسألة التحريق بالنار قد تكلم فيها أهل العلم وأكثر العلماء على أن ذلك حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. ولما حرق علي رضي الله عنه الزنادقة الذين ادعوا فيه الربوبية السببية، لما حرقهم أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وقال لو كنت مكانهم لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. فهذا حديث محكم صريح لا يحل القول بخلافه. قال: فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناه وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر، يعني دين الإسلام دين الله تعالى، يقولون فيه هذا دين الحضر، دين أهل الحضر. لكن هؤلاء أصحاب بادية، هؤلاء بدو، فيقولون ديننا دين أبائنا، يعني نحن على دين الآباء والأجداد، لكن هذا الذي تقولون فيه إسلام أو توحيد أو كذا هذا دينكم أنتم، هذا دين الحضر. قال: ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كل، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، سمع كلام الشيخ رحمه الله في دعوته، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع يعني الشيخ، يعني هذه لفظة معروفة عند أهل تلك البلاد، يقولون فيه مطوع يعني شيخ مستقيم عنده سمت طيب، يقولون فيه هكذا، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر، يعني حتى شهد بالكفر على من حكم له بماذا؟ بالإسلام. عندنا في هذا الموضع بارك الله فيكم مسألة، وهي قضية تكفير من قال لا إله إلا الله. طبعا هذا باب عظيم جدا، مسائل التكفير وباب التكفير، هذا باب من أعظم أبواب الشريعة. الذي يعنينا الآن من قال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام أو ثبت له الإسلام أو حكم له بحكم الإسلام، هل هذا الحكم باق مستمر أبدا لا يتغير ولا يتبدل ولا ينتهي؟ هل الأمر كذلك؟ الجواب بالإجماع لا. لماذا؟ الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى الأبد، مهما فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهناك حق توجبه الكلمة لو خالفه أو انتهكه المسلم أو من ثبت له حكم الإسلام فإنه يحاسب ويعامل بمقتضى مخالفته. فهناك عصمة للدم والمال إلا بالحق، فهناك أشياء تبيح الدم وهناك أشياء تبيح المال. وإذا وقع المسلم في شيء منها فإنه لا يقول أنا أقول لا إله إلا الله، كيف تستبيحون دمي، كيف تستبيحون مالي، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وحسابهم على الله في ماذا؟ في السرائر، فيما تكنه صدورهم. فليس لنا أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نفتش فيها، المعاملة بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بأحكام الإسلام في الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. الشاهد هنا أن من قال لا إله إلا الله ثبت له حكم الإسلام، وهو المسمى عند العلماء بعصمة الإسلام. العصمة ما هي؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي الحديث الآخر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. تمام؟ فهذا هو المراد بالعصمة، تحريم الدم والمال والعرض، لا يجوز استباحة شيء من ذلك للمسلم إلا بحقها. فإن كانت الاستباحة بحق هذه الكلمة، بحق الدين والشريعة، بأحكام الملة والشريعة، فهي جائزة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بحقها، أو هذا من حقها، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هذا مسلم ولا لا؟ لا شك. ومع ذلك أبيح دمه، مع أنه يقول لا إله إلا الله، ومع أن فعلته هذه لم تخرجه عن ملة الإسلام، هذه المعصية لم تجعله كافرا مرتدا، ومع ذلك أبيح دمه. الثيب الزاني والنفس بالنفس، فمن قتل قتل قصاصا حكما لله تبارك وتعالى. طيب هو مسلم يقول لا إله إلا الله ولكنه ارتكب فعلا أوجب استباحة دمه، والتارك لدينه المفارق للجماعة هذه الردة إذا ترك دينه إذا ارتد عن ملة الإسلام، المفارق للجماعة من العلماء من جعلها تأكيدا للحكم السابق وأن التارك للدين مفارق للجماعة، ومنهم من غاير، منهم من حمل الكلام على التأسيس فقال المفارق للجماعة هذا حكم مستقل يدخل فيه كل من شق عصا المسلمين وكل من خرج على أئمة المسلمين وكل من فارق جماعة المسلمين، يعني أدخل فيه الخوارج ومن في معنى. تمام. طيب إذن هذه أشياء تبيح الدم مع أن من وقع فيها يقول لا إله إلا الله سواء خرج عن حكمها بالكلية وهو التالك لدينه أو لم يخرج، كالثيب الزاني والنفس بالنفس. من الأحكام ما يبيح المال، قال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، يعني أخذ شطر مالي هذه الزكاة أخذ هذا الذي كان مطلوبا منه الذي كان واجبا عليه. طيب شطر المال هذا ما موجبه؟ والأصل تحريم المال، ما موجب هذا الحكم؟ عزمة من عزمات ربنا، فهو أتى شيئا أوجب ماذا؟ إباحة ماله. العرض إذا تكلمنا على القدح، إذا قدح في شخص، إذا تكلم فيه، إذا حذر منه، هذا يكون لمبتدع، يكون لضال، يكون لشخص يخشى منه على المسلمين، فهذا يوجب الكلام فيه ويوجب القدح والتحذير. فهذه كلها أمور مجمع عليها، معلومة بالضرورة من الدين. لا يقال في من وقع في شيء من ذلك إنه يقول لا إله إلا الله، والأصل تحريم الدم والمال والعرض، لأننا في هذه الأحوال يا إخواني ننتقل عن الأصل، هذه استثناءات. كمثل إيش؟ الماء، الماء الأصل فيه ماذا؟ من جهة الطهارة والنجاسة الأصل فيه إيش؟ الطهارة. إذا تغير الماء بشيء نجس فهو إيش؟ فهو نجس. ولا نقول لا الأصل في الماء الطهارة؟ هذا خروج عن الأصل. نحن الآن في ظروف، في حال معينة توجب الخروج عن الأصل. فالمسلم إذا ارتد والعياذ بالله يقال فيه مسلم، نحن لا نتكلم في الأصل، هو خرج الآن عن هذا الأصل. تمام يا جماعة. كذلك إذا أتى ذنبا معينا أو جريمة معينة تبيح دمه أو ماله أو عرضه، هذا كله خروج عن الأصل. فالخلاصة إذن في هذه المسألة، مسألة عصمة الإسلام، ليست عصمة الإسلام مطلقة في كل حال، وإنما هي مقيدة بالالتزام بأحكام الشريعة. فإذا التزم بأحكام الشريعة فقد استمرت له عصمة الإسلام، استمر له هذا الحكم، وإذا خالف أحكام الشريعة فعلى حسب مخالفته، إن كانت هذه المخالفة تبيح دمه أو ماله أو عرضه فلا بد من التعامل بمقتضى ذلك. فهذه أول مسألة معنا، وأهميتها بالنسبة لنواقض الإسلام، هذا هو الذي يعنيه الشيخ بالأصال، وهو الذي كثر فيه رد العلماء على من سماهم الشيخ رحمه الله تعالى مردة وجهالة، هؤلاء الذين يجعلون لا إله إلا الله عاصما من الكفر إذا وقع، يعني من قال لا إله إلا الله ثم كفر ارتد فارق دين الإسلام، سب الله تعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر البعث، استهزأ بشيء من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي ناقض من النواقض المعروفة، يقول لا لا تكفر المسلمين، من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، طالما أنه يقول لا إله إلا الله فلا تكفره، هذا عبث وجهل. ويتكلمون بهذا أيضا في حق بعض الفرق المالقة المحكوم بخروجها عن ملة الإسلام باتفاق كالروافض، قال من قال من السلف إنما هما ملتان الجهمية والرافضة، يعني ليستا معدودتين في فرق ماذا؟ في فرق الأمة. تمام؟ فعندما يأتي الرافضي يقول إن القرآن ناقص ويسب أمهات المؤمنين ويرميهن بالفاحشة، يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المكفرات والموبقات، فيقال إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأن دين الإسلام في مجرد لفظ. يا جماعة، هذه خطورة المسألة، ومن هنا عظمت خطورة الإرجاء، لأن هذا من الإرجاء بالمناسبة، هذا القول من الإرجاء، أن يقال في الكافر الذي كفر وخرج عن ملة الإسلام لا تكفرون لأنه يقول لا إله إلا الله، هذا من الإرجاء. فمن خطورة الإرجاء أنه اختزل دين الإسلام في لفظ، في كلمة. والإرجاء درجات ومذاهب، ليس هذا موضع الخوض في ذلك، لكن من خطورته، ولهذا ذمه السلف ذما شديدا وقالوا تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، لهم أخوف عندنا من عدتهم من الزنادقة. هكذا قال أئمة السلف في هؤلاء، لأنهم يضيعون الدين، يميعونه، لسان حالهم قل لا إله إلا الله وافعل بعد ذلك ما تشاء، وأنت مؤمن كامل الإيمان لا تستحق وعيدا أصلا. وهذا قول غلاتهم، عدم استحقاق الوعيد من كلية، هذا قول غلاتهم، لا تستحق وعيدا أصلا ولست معرضا لعقوبة أصلا، فضلا عن جانب الكفر، لأن غلاة المرجئة يجعلون الكفر في انتفاء المعرفة، لا يكفر المرء عندهم مهما قال أو فعل من الكفر إلا إذا إيش؟ إلا إذا انتفت المعرفة من قلبي. فيقولون طيب طالما أنك تعرف الله، تعرف أن الله ربك، خلاص ما في بس. طيب إبليس على مذهبهم مؤمن، فرعون مؤمن، اليهود والنصارى مؤمنون، بل الناس جميعا ربما. تمام؟ فالله المستعان. فهذا قول من الخطورة بمكان، إياكم أن تستهينوا به، إياكم أن تستهينوا بمن يقول من قال لا إله إلا الله فلا يكفر إطلاقا مهما فعل، لا، هذا جهل، هذا ليس من دين الإسلام، هذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن هناك أحكاما للردة، وهناك مكفرات، وهناك نواقض للإسلام، وهناك باب مجمع عليه عند العلماء يسمى بباب الردة وأحكام المرتد، نصوص شرعية وحدود وعقوبات وأمور معلومة. حتى قال من قال من علماء الدعوة نواقض الإسلام أكثر من 300، نواقض الإسلام أكثر من 300. ثم يأتي من بعد ذلك من يقول يعني يلغي هذا الباب بالكلية ويلغي أحكامه ومسائله، فالله المستعان. فهذه هي المسألة التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، مسألة التكفير، وأن من أتى مكفرا مما دل الشرع على أنه كفر باعتقاد أو قول أو عمل فهو محكوم عليه بذلك. طبعا المسألة التالية قضية إقامة الحجة من عدمها، فهو محكوم عليه بذلك، ولا تنفعه لا إله إلا الله، ولا يجوز أن يقال لا تكفروه ما دام يقول لا إله إلا الله. المسألة التالية مسألة تكفير المعين، تكفير المعين، والكلام هنا خصوصا على عارض الجهل، لأن الشيخ رحمه الله في ثنايا كلامه قال ماذا؟ ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جاهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. وأيضا في آخر الكلام، وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو جميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. طيب، هل المراد بهذا الكلام أن الجهل ليس بعذر، وأن من أتى كفرا جهلا، من أتى كفرا وهو جاهل يكفر مع جهله؟ هذه هي المسألة التي يكثر فيها النزاع والقيل والقال، وينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى وإلى أئمة الدعوة ما ينسب من عدم اعتبارهم للجهل عذرا معتبرا، وأنهم لا يعذرون بالجهل ولا يثبتون ذلك، وأن من كفر فهو كافر، وأن من قام به الكفر فهو كافر، إلى آخر ما تسمعون من كلام هؤلاء الذين يثيرون هذه المسألة. وباختصار شديد، فإن المسألة كبيرة، باختصار شديد، الجهل كعارض من عوارض الأهلية متفق عليه بين العلماء، لا ينازع فيه الشيخ ولا غيره، لا ينازع فيه الشيخ ولا غيره. إنما الذي لا يعتبرون عذرا المعتزلة، أعرف هذا بالمناسبة، الذي لا يعتبر الجهل عارضا من عوارض الأهلية ولا يعتبرون عذرا من حيث الإجمال، هؤلاء هم المعتزلة وأهل الكلام. كيف؟ المسألة طويلة وكبيرة كما قلت لكم، ولها أصول وشعب عديدة جدا. قضية المعتزلة وأهل الكلام لماذا لم يعتبروا الجهل عذرا؟ لأن عندهم الحجة قامت بالعقل، تمام؟ يعني هذا متعلق بمسألة مستقلة كبيرة جدا تسمى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، تمام؟ فالمعتزلة وأهل الكلام عندهم باختصار شديد أن الحجة قامت بالعقل، الحجة قائمة بالعقل على الناس، فلا يصح أن يقال أنا جاهل. يعني من وقع في الكفر مثلا ويقول هو جاهل لا يصح، لأن الحجة عند المعتزلة قائمة بماذا؟ بالعقل. وأن من كفر بالله تعالى عندهم مهما كان جاهلا ومهما كان كذا أو كذا فإنه لا يقبل منه، لأن حجة الله قائمة على عباده ابتداء بالعقل لا بالشرع، تمام؟ طيب، إتماما للفائدة في هذا الجانب، مذهب أهل السنة في التحسين والتقبيح أن الحسن والقبح ثابتان في الأشياء نفسها، يعني الشيء نفسه حسن أو قبيح هذا يعرف بالعقل. الصدق حسن ولا قبيح؟ حسن. الكذب قبيح، هذا يدرك بالعقل والناس مفطورون على هذا. لسنا بحاجة، انتبه لهذه، لسنا بحاجة إلى شرع، إلى سمع، إلى نقل حتى نعرف أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، مفهوم هذا؟ ولكن لا ثواب ولا عقاب على ذلك إلا بالشرع، لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع، إلا بعد قيام الحجة الرسالية، تمام؟ باختصار شديد. فإذا قيل إن الجهل ليس بعارض أصلا من عوارض الأهلية وليس بعذر أصلا، وخصوصا فيما يسمونه أصول الدين، وهذه مسألة مستقلة، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لا نريد أن نتشعب، لكن هي تفصيلات أصول كبيرة عند أهل البدع والكلام، فيقولون هذا الذي نسميه أصول الدين لا يقبل فيه العذر بالجهل، ومن خالف فيه فهو كافر بإطلاق حتى وإن كان مخطئا. يعني عندهم عبارة هكذا، أصول الدين المخطئ فيها كافر، هكذا. لماذا؟ لأن الحجة قائمة فيها بالعقل لا يقبل فيها عذر. وهذا موجود للأسف في كلام من لا يعذر بالجهل من المنتسبين إلى المشايخ والعلماء، وممن يدعون ويتقولون على الشيخ محمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدعوة، تجد في كلامهم أن الجهل ليس بعارض، وهذا في غاية الخطورة، ويدعون أنهم على السنة، ويدعون أن كلامهم هو السنة، وهو كلام المعتزلة صرفا شعروا أن لم يشعروا. فعرفوا هذا ابتداء، بارك الله فيكم، الجهل ابتداء أصالة عذر ثابت في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات في هذا المعنى معروفة، فالقرآن يثبت أنه لا عذاب ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة، إلا بعد قيامها، وأن من كان جاهلا لذلك فإنه يعذر. الذي نتكلم فيه بعد ذلك، متى يقبل الجهل كعذر؟ ما هي المواطن التي يصح فيها الإعذار بالجهل، يمكن أن نقبل فيها هذا الجواب باختصار أيضا وبإجمال ابتداء: المسائل الخفية المشكلة، المسائل الخفية المشكلة. وأما المسائل الظاهرة الواضحة فهذه لا يقبل فيها عذر بالجهل ابتداء هكذا. لماذا؟ لأنها ظاهرة واضحة يعرفها الصغير والكبير، ينشأ عليها المسلمون صغيرهم وكبيرهم، لا يتصور فيها جهل، لا يتوقع فيها جهل، فهذه لا يقبل فيها عذر. كمن ادعى في بلاد المسلمين مثلا كبلادنا أن الصلاة ضيوف فرض، قال يا جماعة ما في صلوات، صلاة مفروضة على العباد، ما في خمس صلوات في اليوم والليل، ويقول أنا جاهل، يقبل؟ أجيبوا يا جماعة، يقبل؟ ما يقبل أبدا، وهو كافر مرتد من غير إقامة للحجة عليه، لأن هذه المسألة لا يتصور فيها عذر. لكن المسائل الخفية هي التي قبلنا فيها العذر، لأنها إيش؟ لأنها خفية، مشكلة، تمام؟ فيها غموض، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى معرفة، إلى رفع للجهالة، إلى إقامة للعذر والحجة، فهذه هي التي يقبل فيها الإعذار. ثالثا، وهذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة في هذه المسألة، لأن الكل يتفق على هذا، المسائل الظاهرة لا يقبل فيها عذر، المسائل الخفية يقبل فيها العذر، هذا متفق عليه. ولكن هل مسائل التوحيد والشرك من المسائل الظاهرة أم من المسائل الخفية؟ بتعبير آخر، لأنني لو سألت هذا السؤال الجواب إيش؟ يعني مسائل ظاهرة، لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا يمكن إلا أن يكون من ماذا؟ من المسائل الظاهرة، لا إشكال في هذا. لكن أسأل السؤال بعبارة أخرى فأقول: هل مسائل التوحيد والشرك يمكن أن تقبل الخفاء؟ اختلف الأمر، صحيح ولا لا؟ هل مسائل التوحيد والشرك يمكن أن تقبل الخفاء أم لا؟ لو تصورنا هذا تصورا صحيحا على مقتضى الواقع واتفق عليه الجميع، فعندئذ لن يكون في المسألة خلاف. ولهذا أقول المسألة على الحقيقة لا خلاف فيها. هؤلاء الذين شققوا الكلام في المسألة، والبلية تأتي من هؤلاء كما نقول ونكرر دائما، البلية تأتي من هؤلاء، من أنصاف المتعلمين، من المثقفين، ممن عندهم اطلاع هكذا يأخذ من هنا ومن هناك، البلية تأتي من هؤلاء يشققون الكلام والمصنفات، عدم العذر بالجهل في مسائل العقيدة، عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، عناوين براقة ومئات الصفحات، وشقق الكلام في المسألة، ورمى مخالفه بالإرجاء والتجهم، بل كفر، يعني من غلا منهم، بل يعني نقول من صدق ومن صرح بحقيقة اعتقاده، قال من أعذر بالجهل فهو كافر. إيش الكلام هذا؟ قول من من العلماء، ومن من العلماء على هذه الطريقة؟ فالعلماء في التحقيق ليس بينهم اختلاف إطلاقا، إنما هو اختلاف عبارة، اختلاف إطلاق، هذا يطلق القول بعدم العذر، وذاك يطلق القول بالعذر، ومأخذ هذا غير مأخذ ذاك، مراد هذا غير مراد ذاك، والجميع يتفق على الصورة، لو تصوروها في الواقع الكل يتفق عليها لا إشكال. فنعود إلى الكلام، هل مسائل التوحيد والشرك تقبل الخفاء أم لا؟ هذا موطن المعركة. فلو كان الجواب نعم تقبل الخفاء، إذن يثبت فيها الإيش؟ العذر بالجهل، لأننا متفقون على أن المسائل الخفية يثبت فيها العذر بالجهل. فإذا لحق الخفاء مسائل التوحيد والشرك فقد دخلت في المسائل الخفية بهذا الاعتبار، من هذا الوجه. وإن كان الجواب لا تقبل الخفاء أبدا في أي عصر، في أي وقت، في أي ظرف، في أي بلد، فعندئذ لن يقبل فيها العذر، لأنها تصير من المسائل الظاهرة والمسائل الظاهرة لا يقبل فيها العذر. هذا هو الكلام في المسألة، هذا هو التفصيل. تمام. حل هذا الإشكال في قاعدة معروفة عند العلماء دائما يذكرونها، وخصوصا عندما يتكلمون على المعلوم من الدين بالضرورة. يقول العلماء: المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، والظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الأحوال، فما يكون ظاهرا في زمان قد يكون خفيا في غيره والعكس. أمر بدني واضح جدا، والقواعد الشرعية تدل عليه، والنصوص الشرعية تدل عليه. على سبيل المثال الآن بالنسبة في زمننا الآن، قضية إيجاب التكاليف الشرعية، إيجاب الصلاة والصيام والحج وهذه الأشياء، معلوم من الدين بالإيش ولا في كلام ثاني؟ ومع ذلك فإنها في آخر الزمان تصير مجهولة. في حديث حذيفة رضي الله عنه معروف: ماذا في ذكر أناس يأتون في آخر الزمان يقولون لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج؟ تنجيهم من النار. لما قال لصلة بن زفر هكذا، قال: يا صلة تنجيهم من النار. ما حال هؤلاء؟ قالوا: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج. يعني اختلف باختلاف الزمان ولا لا؟ الذي نعتبره الآن من المعلومات الأولية لا يمكن أن يجهل، ومن أنكره في وقتنا هذا فهو كافر من غير إقامة للحج، ولكن صار في زمن معين إيش؟ مجهولا، لحقه الخفاء. فإذا كنا في زمن معين، مكان معين، بلد معين، لحق الخفاء مسائل التوحيد والشرك، فصار الناس يقعون في الشرك وهم يتصورون أنه توحيد. ومع التلبيس الذي يكون من علماء السوء، ومع غياب الحق، ومع قلة الحق وقلة أهله واستضعافهم وتطاول أهل الباطل عليهم، ألا يعتبر كل هذا؟ بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا في المجموع موجود لعله في الجزء 21 أو شيء، ذكر رحمه الله تعالى في زمنه أنه نشأ في بعض البوادي أناس لا يدرون وجوب الصلاة، لا يدرون وجوب الصلاة، وكانوا لا يصلون، حتى كان الواحد منهم يصل إلى 20 و30 وربما يهرم ولا يصلي. هذا مذكور موجود. فكيف لا نقبل في بلدنا هذا أو في البلد الفلاني أو في البلد الفلاني أن الناس لا تتصور مسائل التوحيد والشرك ولا تعرفها ولا تفهمها ولم يبلغها أحد بذلك؟ تأتي امرأة مثلا من العجائز وتقع في شرك، تصرف عبادة لغير الله تعالى، ولم تسمع إطلاقا بأن هذا شرك وأنه خلاف التوحيد، ولا تعرف شيئا أصلا، ولعلها لا تحسن تصلي، ولعلها لا تحسن تقرأ، يقال فيها كافرة. هذا كلام ضعيف، هذا كلام لا يصح. تمام. فهذا هو موطن المعركة كما قلت لكم. لو تصورنا أن هذه المسائل تقبل الخفاء فلا إشكال، لكن من أطلق القول بعدم العذر بالجهل قال: أنا لا أتصور الخفاء في هذا، هو لا يعترض على المبدأ، لا يعترض على التأصيل، لكن يعترض يقول: يا جماعة هذه مسائل لا تقبل الخفاء وأنا أستبعد هذا. فإذا عرض عليه الواقع وأن في البلد الفلاني كذا وكذا وكذا، خلاص ما يستطيع أن يجادل. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أقواله في نفي العذر بالجهل معروفة ذائعة، الشيخ لا يعذر بالجهل في الأقوال المعروفة عنه، لكن في بعض فتاوي لما سئل عن هذه المسائل، طبعا لا أستحضر النص، هو موجود، يعني العبد الفقير له مقال على موقعه نقلت فيه هذه الفتوى يعني لمن أرادها بنصها. فلما سئل عن هذه المسائل وكان في موطن استحضر فيه الخفاء، العالم قد يستحضر جانبا معينا وهو يتكلم، وقد لا يستحضره بحسب ما يعتريه من الظروف والاجتهاد،
فلما تصور الخفاء في هذه المسائل فصح وأثبت العذر بالجهل. فباختصار شديد خلاصة القول: العذر بالجهل عارض وثابت بالنص الشرعي وبإجماع أهل العلم، والأصل هذه المسألة يعود إلى قضية التحسين والتطبيق وإقامة الحجة الشرعية، فلا بد أن ينتبه لهذا جدا حتى لا تستهين بالمسألة، وحتى تعرف أن هؤلاء الذين يرموننا بالإرجاء والتجهم بل ربما يكفروننا أحيانا هم في الحقيقة على مذهب أهل الكلام، على مذهب المعتزلة، على مذهب الذين يوجبون ويحضرون بالعقل ويثبتون الثواب والعقاب بالعقل. تمام. وهذه المسألة تقبل الخفاء، مسائل التوحيد والشرك مسائل تقبل الخفاء، فماذا وقع فيها الخفاء أثبتنا العذر ولا إشكال في هذا، وهو جار على مقتضى القواعد الشرعية، ليس في هذا أي إشكال ولا أي مخالفة لوصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير. بالنسبة للشيخ رحمه الله تعالى لا يفهم من كلامه إطلاقا أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسألة، وهو الذي نص على إثبات العذر صراحة في كلام آخر عندما قال: لا نكفر من عبد القبة على قبر البدوي أو ما أشبه ذلك. ومن تتبع كلام أئمة الدعوة تتبعا حقيقيا يجرد المطولات، لا يأتي بالكلام في الموضع الفلاني يقول شوف الشيخ فلان لا يعذر، كلام في الموضع الفلاني الشيخ فلان لا يعذر. يا أخي اجمع الكلام. أتحدى أن يكون منهم من جرد الدرر السنية بالكامل ويقولون الدرر السنية ليس فيها عذر بالجهل. يا أخي أتحدى أن يكون منهم من قرأها من أولها إلى آخره. والعبد الفقير الضعيف يعني قرأ ما قرأ الله المستعان، لكن المواضع واضحة وصريحة في التفصيل، كلام واضح وصريح في الدرر السنية لأئمة الدعوة في التفصيل في المسألة عليه تحمل الإطلاقات والإجمالات التي وقعت في مواطن أخرى، لا إشكال في هذا. العلماء ليس بينهم اختلاف، ليس بين العلماء اختلاف، وليس في هذه المسألة اضطراب ولا أي شيء، إنما القضية تأتي دائما من تشقيق الكلام ومن كثرة القيل والقال ومن تحميل الكلام ما لا يحتمل. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى واضح جدا في مواضع أخرى يحمل عليه ما ربما أن يقع من إجمال في موطن كذا أو موطن كذا، لابد أن يرد إلى المواطن الأخرى الصريحة التي يبين فيها الشيخ رحمه الله مراده. أخيرا، هذا حكم المعين قد عرفناه، يعني الذي يتلبس بالكفر أو يقع في الكفر. طيب، الذي لا يكفر هذا شخص آخر لم يقع فيما وقع فيه، ليس عنده كفر، لكنه لا يكفر هذا الذي وقع في الكفر، ما حكمه؟ لأنه وقع هذا في كلام الشيخ، ومن شك في ردته فهو كافر، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. طيب، قاعدة معروفة لدى العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، معروف هذا صحيح فعلا، لكن له إيش؟ له إيش يا جماعة؟ ضوابط. أي قاعدة في الإسلام، أي قاعدة من قواعد الشريعة إذا حصل فيها نوع من الإطلاق أو التعميم فلا بد أن يكون لهذا ضوابط تحكمه وتقيده. من لم يكفر الكافر فهو كافر، نعم، ولكن من هو؟ هذا يحتاج إلى ضبط. فأولا، من لم يكفر، هذا نحتاج إلى تفصيل فيه. الكافر نحتاج إلى تفصيل فيه، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر هذا فيه ضوابط، الكافر هذا فيه ضوابط أيضا. تمام. من لم يكفر هذا من هو؟ الذي قامت عليه الحجة في تكفير هذا الكافر، الذي يفهم أن الأمر فيه كفر، أن المسألة كفر، وأن من وقع فيها قد كفر وخرج عن ملة الإسلام، يفهم هذا ويتصور، وأقيم عليه الأمر بحسب ما يفهم وبحسب ما يعقل، أقيمت عليه الحجة، فهذا هو. فخرج الجاهل الذي لا يعرف، وخرج المتأول الذي له تأويل في المسألة يتنزل على قواعد الشريعة حتى تعرف ظلم وفجور الذين يكفرون من يعذر بالجهل. هذا الحازمي القوي يقول: من وقف على كلام العلماء في عدم الإعذار، يعني حتى ما قال من وقف على النصوص الشرعية، شوف الخذلان، الخذلان، يعني ليته قال من وقف على النصوص الشرعية، لكنه قال من وقف على كلام العلماء في عدم الإعذار ثم أثبت العذر فهو كافر. يا رجل يا رجل تعلم، الله المستعان. فنقول هو لم يكفر، هذا مبني على تأويل، تأويل متنزل على قواعد شرعية وموافق لأصول الشريعة. فالذي لا يكفر لابد أن يكون قد قامت عليه الحجة، ارتفع عنه جهل أو تأويل أو غير ذلك. الكافر لابد أن يكون قد أتى كفرا أصلا، صحيح ولا لا؟ ولا يأتي معصية فيكفره الخارجي ويقول من لم يكفره فهو كافر. نعم، إيش؟ تمام. لابد أن يكون قد أتى كفرا من الأساس، صحيح ولا لا؟ ثانيا، لابد أن يكون قد كفر بعينه، تم في حقه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى يخرج عن ملة الإسلام. تمام. أما إذا أتى أمرا ليس بكفر من الأساس فقد خرج من القضية برمتها. إن كان قد أتى أمرا هو من الكفر ولكن لم تستوفى الشروط أو لم تنتفي الموانع، فعندئذ لا يحكم بخروجه عن ملة الإسلام. فربما أقول فلان نعم أتى كفرا لكنني لا أكفره بعينه لأن الشروط لم تستوف أو لأن الموانع لم تنتف. كيف يقال لم تكفر الكافر فأنت كافر؟ فقاعدة هذه لها ضوابط، لا بد أن يكون الكافر هذا قد ثبت كفره بالدليل الشرعي وقد كفر بعينه بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والذي لا يكفر يكون قد قامت عليه الحجة أيضا، قد فهم وعقل وعرف كفر هذا الكافر، فعندئذ يقال من لم يكفره فهو كافر. هذا هو ما أردت بيانه في هذا الموضع، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه نافعا لنا يوم نلقاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما بمنه وكرمه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الثبات والسلام، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين. ونسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يدرأ عنا كل فتنة وشقاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.